بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. لا زال كلامنا في أحكام الحائض، وتكلمنا بالأمس أنه يحرم عليها كل من الصلاة والصيام وتقضي الصيام دون الصلاة. وصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره ويحرم عليها الطواف، أضاف الشارح الواجب والمندوب. أما الواجب فنقول فيحرم عليها ذلك بعنوانه. لماذا بعنوانه؟ لأنه يشترط في الواجب الطهارة وهي ليست بطاهرة، طواف الواجب صلاة بالآخرة، فلا بد فيه من الطهارة. أما الطواف المستحب لأنه لا يشترط فيه الطهارة، فقال الشهيد الثاني معلقا على كلام الشهيد الأول وموضحا له أن الطواف عندما أطلق الطواف الشهيد الأول فأراد كل من الطوافين. أما الواجب فواضح، قال وأما المستحب المندوب، قال صحيح أنه لا يشترط فيه الطهارة إلا أنه يلزم منه الدخول إلى المسجد، فدخولها إلى المسجد الحرام في الطواف فهذا محرم، حتى اجتيازا محرم. يعني حتى لو لم يكن لبث تريد أن تجتاز، كذلك الاجتياز على الجنب والحائض محرم، فيكون الطواف المندوب محرم من هذه الجهة لأنه مستلزم للدخول. قال ويحرم عليها مس كتابة القرآن.
أن مولانا هي لها أن تحرم،
نحن الإحرام شيء وفك الإحرام شيء، إيه؟ فلذلك نحن نقول نعم، فنحن نقول دخول المسجد ماذا؟ نحن نقول دخول المسجد محرم عليها مطلقا. جيد، نحن نقول هذا يعني دخول المسجد أثناء الطواف المندوب فيحرم عليها الدخول مطلقا حتى لو أرادت أن تطوف طوافا مستحبا. تقول أما الطواف الواجب هو ساقط، يعني ساقط يعني غير مقبول، فضلا عن أنه محرم يعني تكليفا. عندما نقول يحرم يعني يحرم، يحرم تكليفا. صباحكم الله بالخير.
هي لها أن تحرم وتقوم بكل الحاج مع هذا الطواف،
هو أن لا تدخل إلى المسجد، هذا بهمنا نحن، أن لا تدخل إلى المسجد، دخولها إلى المسجد مشكلة. هو هذا الكلام، فلذلك نحن نقول هذا أنه إذا طافت ناسية، إذا طافت جاهلة بالحكم، يعني طارة تكون ناسية لنفس الموضوع أنها ليست، أنها كانت حائض ونسيت فدخلت، خصوصا في الأيام الأخيرة، أو لا تجهل أنه يحرم عليها دخول المسجد أو يحرم عليها الطواف، هل هذا يصحح عملها أو لا يصحح؟ فيأتي شيء من هذا القبيل بعد قليل بالنسبة إلى موضوع الواطئ بالنسبة إلى الرجل، أنه هل يشترط فيه أن يكون عالم أو لا يشترط؟ أن يكون عالم حتى يكون يحرم عليه أو لا. لذلك قال ومسوا كتابة القرآن، يحرم عليها أن تمس كتابة القرآن الكريم. هذا طبعا كثير منها مرت في أحكام الجنابة، فلذلك لا نقف عليها كثيرا، إلا الأمور الجديدة نفصل فيها بإذن الله تعالى. قال ويحرم عليها مس كتابة القرآن، صبحكم الله بالخير، وفي معنى القرآن اسم الله عز وجل. هناك مرة معنى أن يحرم عليها أن تمس اسم الله عز وجل حتى ولو لم يكن في القرآن الكريم، هذا على الجنب. ويحرم عليها أن تمس أسماء الأنبياء والأمة عليهم السلام إذا قصد، لا تنسى كما تقدم، يعني إذا قصد من الكتابة ذلك، أن يكتب محمد ويقصد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا مثلا محمد هو رفيقه. هذا ما هو المحرمات عليها. والمكروهات قال ويكره حمل القرآن، يكره أن تحمل القرآن، خلافا لمن؟ خلافا للسيد المرتضى حيث ذهب إلى الحرمة، قال ليس فقط يحرم عليها أن تمس القرآن الكريم سيد المرتضى، بل يحرم عليها الحامل أن تحمل القرآن في يدها أن تعلق، حرام.
سيد المرتضى كثير بخالف،
لا يستفيد كما سيأتي في الرواية الشريفة، يستفيد ذلك من ظاهر الرواية بموضوع التعليق، لأن التعليق هو حامل. قال ويكره حمله، هذا هو المشهور، خلاف مشهور خلافا للسيد المرتضى، ولو بالعلاقة، يعني أن تعلقه بزنجير بشيء في رقبتها أو في يدها أو ما شاكل، يحرم عليها، يكره عليها ذلك، خلافا للعلامة. العلامة الحلي عليكم السلام والرحمة قال حرام، السيد المرتضى في الحمل قال حرام، المشهور الكراهة. العلامة الحلي المشهور ذهب إلى كراهة التعليق، العلامة الحلي تبعا لظاهر الرواية التي سنقرأها قال بالحرمة. ما هي الرواية؟ قال قال عليه السلام المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه. قال لا تعلقه صيغة نهي ظاهرة في الحرمة، فأفتى العلامة لا تعلقه الجنب والحائض على بالحرمة، إلا أن الذي يرفع اليد عن الحرمة كما ادعي الإجماع، قام الإجماع على عدم الحرمة. ونحن نقول الإجماع إجماع المتقدمين المراد، لأن العلامة ليس من المتقدمين، هو الذي خالف من المتأخرين وقال بالحرمة. ويكره لمس الهامش وبين السطور كالجنب تماما، كما مر في الجنب مر معنا في الحائط. بعد ويحرم عليها اللبث في المساجد، هو جيد أنه كان أن يجمع المحرمات ثم يأتي بالمكروهات كعادته في الكتاب، إلا أنه ذكر بعض المحرمات ثم ذكر مكروه لأنه تعرض للقرآن الكريم، فمن باب المناسبة ووحدة السياق ذكر ما يكره في القرآن، ثم عاد إلى الحرمة مرة جديدة. قال ويحرم عليها اللبث في المساجد، بعد واضح كالجنب يعني غير الحرمين، لأنه ليش؟ قال وفيهما، يعني في الحرمين يحرم الدخول مطلقا، مو فقط اللبث، يحرم اللبث في غير الحرمين، يعني مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام، أما اجتيازا فلا إشكال في غيرهما. ثم قال أما فيهما يحرم الدخول مطلقا، مطلقا يعني ولو اجتيازا، هذا مراد من مطلقا. وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنب دون الأخذ، دون الأخذ من عنده، يعني يحرم عليها أن تضع شيء في المسجد غير المسجدين دون ماذا؟ دون الأخذ للرواية التي تقدمت كالجنب. ويحرم عليها قراءة العزائم أيضا كالجنب، وأبعاضها حتى بسم الله الرحمن كما مر في الجنب. ويحرم طلاقها، هي شغلة جديدة، كنا عم نذكر شغلات متكررة في الجنب. يحرم طلاق الحائض، ما معنى يحرم طلاق الحائض؟ مر معكم وسيأتي مفصلا في طلاق اللمعة والروضة أن الطلاق على أقسام أربعة، تارة يكون الطلاق محرم، وتارة يكون الطلاق مستحب، وتارة يكون الطلاق واجب، وتارة يكون الطلاق مكروه، وأبغض الحلال عند الله الطلاق. من أقسام الطلاق الطلاق المحرم. من أقسام الطلاق طلاق المحرم، ونص في محله وسيأتي مرة وسيأتي معكم أيضا أن طلاق الحائض محرم، يعني من أفراد الطلاق المحرم ينص هناك في محله طلاق الحائض، أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض وهو يعلم أنها حائض. هل بد أن نلتف
أو لا يقع أصلا؟
لا، فرق أن نقول أن الحرام المراد منه الحرمة الوضعية بمعنى الفساد، وبين أن نقول المراد من الحرمة هنا كل من التكليفية والوضعية. ظاهر هذا الكلام وكما مر بكرية ما مر وما سيأتي أن الطلاق الحائض محرم تكليفا، فضلا عن أنه محرم وضعا أنه إذا وقع فهو فاسد. فالحرمة هنا من جهتين، تكليفية ووضعية. ولكن التفت لطلاق الحائض شروط، فلا بد حتى يطلق الزوج أو حتى يصدق أن الطلاق فاسد وأن الطلاق محرم عندما يطلق الزوج زوجته، لا بد أن تتوفر شروط في المقام. الشرط الأول أن لا تكون المرأة حامل، لأنها إذا كانت حامل حتى ولو كانت حائض فيصح طلاقها، يعني حتى لو اجتمع الحمل والحيض كما يقول السيد الخوئي ممكن أن يجتمعا فيصح طلاقها. إذا كان غير مدخول بها، غير مدخول بها حائض إلا أن غير مدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائض. إن كان زوجها غائب عنها ولا يمكن أن يستعلم حالها يصح طلاقها، وإن تبين بعد ذلك أن الطلاق وقع في حيضها بعد ويصح طلاق اليائس، وإن كانت اليائس حائض، مع العلم أن اليائس ممكن أن تحيض. ما هو رأيكم؟ يائس كيف تحيض؟ يائس ما فرضنا يائس أوف نعم أحسن، ما معنى اليائس أيضا؟ مضار اليائس ماذا؟ أنك أنت لا تكون حائض بعد، يائست من ذلك يعني لا تحيض. جيد، فقال طبعا هنا يوجد شيء لم يذكره الآن أذكره بعد قليل، بالنسبة إلى أيضا يصح طلاق الصغيرة، ولكن الصغيرة أيضا كاليائس لأن الصغيرة بحسب الفرض أيضا غير لا تحيض. لا لا، هذه ما بقول لك من باب المداعبة العلمية،
هذه مجمع عليها.
شو هي؟
إجماع أنه الياس لا تحيض.
الياس هو يأس من الحيض، عندما نقول يأس يأس من ماذا؟
يعني بقولوا أنه تضحكت زوجة إبراهيم
نعم
أنها حاضر
نعم
كانت يائس.
لا، نحن عندما نتكلم عادة لا نقول الحالات إن صح هو هذا. في بعض الأحيان الأمور مثلا يوجد هناك ضابطة خصوصا عند أهل المعرفة في عالم الطب أن كل مرأة لا تحيض لا تلد، صح؟ أليس كذلك؟ جيد، ولكن إلا أن هناك استثناءات في المسألة كالسيدة مريم والسيدة الزهراء عليهم السلام. هلا هذه كرام، فلذلك نحن نقول عندما نقول هذه الضوابط هي ضوابط على المستوى الأعم الأغلب، تقول الفرد الفلاني فرد فلاني لنكتة لحكمة لكرامة لشيء من هذا القبيل حصل هذا الأمر. عندما نقول لا يمكن أن تلد المرأة من دون زوج يأتي إشكال، السيدة مريم أتت بعيسى عليه السلام، ليس إشكال، هذه حالات خاصة لا ينقض علينا فيها. على كل، وطلاقها مع حضور الزوج، يعني الشرط الأول أن يكون زوجها حاضر، المراد من الحضور يكشف عنه ماذا؟ ومن بحكمه، بحكم الحاضر، يعني قد يكون غائب ببدنه، إلا أن اليوم خصوصا واتساب وانترنت يسألها بالهاتف أنت حائض أم لست بحائض؟ تقول أنا لست بحائض، يقول أنا طلقتك، لا أنا حائض غيرت. عرفت كيف؟ هي فكر إنه ليست بحائط، بتقول الظاهر بده يجي، عرفت كيف؟ فبتقول لا لست بحائط، فيقول أنت طالق. يكون عنده شاهدان عدلان فيتم الشروط، مثلا أنت طالق، تقول له لا أنا حائط، كنت عم بمزح معك. على كل، وطلاقها مع حضور الزوج أو حب حكم الحضور. حكم الحضور مثل ماذا؟ أن يكون غائب ويستطيع أن يستعلم حالها. والدخول بها، لأنه إذا كان غير مدخول بها وإن كانت حائض فيصح طلاقها. وكونها حائل، حائل يعني ضد حامل، أما إذا كانت حامل حتى لو كانت حائض يطلقها ولا شيء عليه. وإلا يعني إن كانت حامل، إن كان مدخول بها، إن كان غير مدخول بها، أو كان غائبا، وإلا صح، فلا إشكال في ذلك. جيد، أنا منحكي ولا ما منحكي؟ قال وإلا صح، وإلا صح، هذه تتناسب مع ماذا؟ مع الحرمة الوضعية. فممكن أن يقول أحد أو يقال أن لو كان المراد الأعم من الحرمة الوضعية والتكليفية لقال وإلا جاز وصح.
جاي لما قسمت من شوي ما ذكرت أن الطلاق أن يقع
محرم. ونص على أن أفراده أن الطلاق الحائض هو حرام.
إيه ممكن أن يكون محرم، ممكن أن يكون باطل ومحرم.
لا 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 لا
الباطل غير محرم.
لا لا نحن ما نقول هيك، نحن نقول أقسام الطلاق من حيث الأقسام للأحكام التكليفية، ما تناولت الوضعية. أنا كنت في مقام الجواب على كلام الشيخ بالنسبة إلى الوضع، أن المراد من الطلاق هنا حرمة الطلاق، قد يكون الوضع، أنا أقول هذا قدر متيقن، إلا أنه علاوة على ذلك هو يوجد حرمة تكليفية ببيان ما تقدم في أقسام الطلاق أن أحد الأقسام هو المحرم، نص في محله أنه الطلاق المحرم تكليفا هو طلاق الحائض، طبعا بشرطه وشروطه كأن يكون مطلع عامد وما شاء. على كل، طبعا والأمر سهل، وإلا صح يعني هذه ممكن أن يقال هكذا، ولكن لا تكفي في ظهورها أن ماذا؟ أن ترفع الحرمة التكليفية، خصوصا ما ذكره الشهيد الأول ومقتضى السياق، كان يحرم قراءة العزائم، يحرمها كله حرمة تكليفية، ثم قال ويحرم طلاقها. يحرم طلاقها من جهتين، يعني يحرم طلاقها من جهة التكليف ومن جهة الوضع. قال وإنما أطلق يعني المصنف العبارة لتحريمه في الجملة، يعني قد يقول أحد هكذا، أنتم قلتم أن الطلاق المحرم هو الطلاق بشروط أن لا تكون حامل، يعني أن تكون حائل، أن لا يكون، أن يكون مدخول بها، يعني هناك شروط، يعني يحرم الطلاق في الجملة لا مطلق الطلاق. فإذا كان كذلك فما بال المصنف قد أطلق العبارة؟ هذا بدول الشهيد الثاني، بدول الشهيد الثاني أن المصنف أطلق العبارة مع العلم أنه تبين معنا أن ليس كل طلاق للحائض هو محرم، فمنه ما يكون محرم تكليفا ووضعا، ومنه ما لا يكون باطل ومحرم كطلاق الحامل، كطلاق غير المدخول بها. فإطلاق العبارة يوهم أن جميع أقسام الطلاق الحائض هو محرم وباطل، فأجاب واضح جيد، فأجاب وإنما أطلق المصنف العبارة لتحريمه في الجملة، لتحريمه في الجملة، يعني لتحريم طلاق الحائض في الجملة، يعني موجبة جزئية لا بالجملة، لا إشكال. يعني تقول طيب ليش عمل هيك؟ نقول لأنه ومحل التفصيل باب الطلاق، يعني لأن اللمعة مبنية على الإخ اتصار، فإذا أراد أن يذكر لك في الجملة كل التفاصيل التي ذكرها الشهيد الثاني لخرج الكتاب عن هدفه. الهدف من كتاب اللمعة هو الاختصار، فإذا كان قد فصل في باب الطلاق في هذا الموضوع فلماذا يفصل مرتين والحال أنه مبني على الاختصار؟ واضح؟ قال ومحل التفصيل هناك، وإن اعتيد هنا إجمالا، يعني هنا يذكر على نحو الإجمال، وهذا ما يهون الخطب ولا يأتي إشكال على المصنف. اعتيد أنه ماذا يذكر هنا مثل هذا المورد ولكن على نحو الإجمال، التفصيل في محله في كتاب الطلاق. ويحرم وطؤها قبلا، يحرم على الرجل أن يطأها في القبل في حيضها، وهذا واضح جدا أن وطأها أثناء الحيض لمن يجوز الوطأ في الدبر فلا إشكال فيه وإن كانت حائض. نعم، على كراهة مغلظة، يقول كراهة مغلظة كما عبارات السيد وغيرهم، كراهة شديدة على كل. ووطؤها قبلا يحرم عامدا عالما، عامدا في مقابل الخطأ، قد يطأها وهي حائض ولكن غير متعمد لوطئها. مثل كيف؟ كيف يكون يطأها خطأ وهو غير متعمد أن يطأها؟ زي هو يعلم أنها حائض إلا أنه لم يتعمد أن يطأها.
أو أنه في حال الوضع حائض، يعني
مثل شو شيخ علي؟ جيب لنا مش عم تطلع ها؟ عنده زوجتان، عنده زوجتان وهما في فراش واحد، إحداهما حائض والثانية ليست بحائض، فدخل بالتي هي حائض ظنا منه أنها الثانية، فلم يتعمد وطئ الحائض إنما تعمد وطئ غير الحائض، ولكن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، قصد أن يطأ غير الحائض فوقع منه أنه وطأ الحائض، فوقع منه أنه أخطأ في الوطأ. على كل، نعم، إن البقرة تشابه عليه. على كل، هذا عامدا عالما، ماذا؟ عالما بالحكم وعالما بالموضوع، لأنه إذا انتفى أحدهما فلا يحكم أنه فعل حراما، قد لا يكون يعلم أنها حائض فيطأها، فنقول ليس محرم عليه ذلك، حاشا لله أن يحاسبه وهو لا يعلم أنها حائض، خصوصا في الأيام الأخيرة. هلأ حنحكي أن هي لا إثم عليها في ذلك، يعني لا كفارة من هذه الجهة كما سيأتي بالنسبة إلى الكفارة. هي إذا مكنت نفسها نحن نقول من جهة الكفارة لا كفارة عليها، ولكن إذا كانت تعلم أنها حائض ومكنت نفسها وهي تعلم أنه لا يجوز فيحرم عليها، ويحرم عليها أم يحرم عليه فقط؟ ما هو رأيكم؟ زيد، فنقول يشترط أن يكون عالما عامدا، أما عامدا انتهينا يقابله الخطأ، أما عالما لابد أن يكون عالما بأنها حائض ومع ذلك يطأ. الآن سوف نقول، ونقول لابد أن يكون عالما بحرمة عدم جواز ماذا، أو بعدم جواز الوطأ في الحائض، فإذا كان جاهلا بأحدهما فلا يقع منه الحرمة. التفت الآن هذه العبارة التي وقعت محل إشكال، دقق لي وهلا طلع لي فقاهتك بهذه العبارة. ثم قال بعد أن قلنا بأنه يحرم عليه أن يطأها قبلا عالما عامدا، قال فتجب الكفارة احتياطا. بقيل بالعبارة ما تستعجل بالجواب وفسر معنى الاحتياط في هذه الفتوى. قال فتجب الكفارة لو فعل، يعني لو وطأها قبلا احتياطا لا وجوبا على الأقوى. فلو قرأنا عبارة الشهيد الأول يا شيخ علي، فلو قلنا هكذا يحرم وطؤها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة احتياطا، هذا كلام من؟ شهيد الأول. ما معنى صبحكم الله بالخير، ما معنى هذا الاحتياط شيخ سلمان؟
مولانا
في كثير احتمالات.
تعال نحن ما نسمع شو الاحتمالات.
العالم العامل
نعم
هون فتكون الغفارة واجبة. فإن كان غير عالما وغير عاملا ما فيش كفارة أصلا. فاحتياطا تقع على أنه يكون أو عالم أو عامل.
أو عالم أو عامد. يعني إذا كان عالم غير عامد فبيدفع كفارة. هيك بدك تقول احتياطا. شو يعني احتياطا؟ لك حكم شرعي يا سيد. هيك ما بتمشي عندنا بالفقه.
عالم غير عامد
دققوا في العبارة يا إخوان. دققوا في
العبارة.
طبعا طبعا سوف نتعرض إليه. ولكن نحن 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 والعبارة عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا. انسي لعالم عامد. قرأ لي عبارة هكذا فتجب فتفريع على حرمة الوطئ في القبل. إذا وطأها قبلا في الحيض وهو يعلم ومتعمد ذلك فتجب الكفارة احتياطا. سمعت هذا الكلام ماذا تفهم منه؟
كفارة احتياطا. تجب الكفارة احتياطا.
احتياطا شو؟
الأحوط.
خب على الأحوط ماذا؟
وجوبا.
جيد.
هو يقول له وجوبا
جيد. يعني شو بيكون فتوى بالاحتياط؟ على رأس سلمنا أنه متأخر عنهم فهذه احتياط في الفتوى. فتوى بالاحتياط. فتوى بالاحتياط. يعني لا يوجد احتياط أنه يستطيع أن يرجع إلى مرجع آخر إذا كان يقلد الشهيد الأول. بل فتوى بالاحتياط يعني يلزمه على الاحتياط أن يكفر. تطابقت الإخوان على هذا الفهم أم يوجد من يفهم بطريقة أخرى؟
ممكن يكون معنى هنا احتياطا على المبنى. مبنى الاحتياط ومن هذا مبنى يسمونه براءة العقلية براءة يعني عن الرسول.
هات لنشوف شيخ شيخ مصطفى. جاي شيخ مصطفى عطول بيفاجئنا بآراء لطيفة.
قد يكون هذا يعني يقول
يعني هذا الاحتياط من جهة العقل لا من جهة الشرع تريد أن تقول؟ ركزها.
ممكن مولانا نظريا ممكن يكون احتياطا بدينار. احتمال كمان مش قصدي انه انا مع هذا الاحتمال يعني.
فتجب الكفارة احتياطا بدينار. ففي يعني يوجد مقابل الدينار تقصد؟ قد يكون شيء
اقل من دينار.
فتجب الكفارة أصدق يعني هذا خلص سلمنا. اما الاحتياط متعلقة بالدينار مش متعلقة بالوجوب. شو رأيكم كلام الشيخ علي؟ الشيخ علي يقول فتجب الكفارة احتياطا. الاحتياط راجع لا لما بعد الاحتياط لا لما قبل.
لا الكفارة على الأحوط وجوبا ومش وجوبا بل على الأحوط وجوبا. لا وجوبا على الأقوى.
لا وجوبا على الأقوى. شو بتصير يعني من قال من الإخوة أنه فتوى بالاحتياط ماذا نفعل بلا وجوبا على الأقوى؟ يعني لا أحوط وجوبا. يعني يريد أن ينفي الاحتياط بالفتوى ويثبت الفتوى بالاحتياط. هذا معناه شيخ؟ شيخ
لا
أنا ما التفت. خلينا أنا أعطيت على فكرة مهلة لا بأس فيها في هذه العبارة لأنها واقعا واقعا تستاهل. نعم تستاهل التأمل. ولكن منا مثل بقوله شو أول شيء نحرم حل النزاع ونهذب طريقة البحث والمذاكرة. الشيخ عم بيقول أنها يفهم منها بحسب الظاهر أنه أفتى بالاحتياط. فسألنا ومن حقنا أن نسأل أن إذا كانت فتوى بالاحتياط فماذا يصبح معنى قوله لا وجوبا على الأقوى؟ يعني الشهيد الثاني في مقام نفي ماذا؟ لا وجوب أقوى. في مقام نفي الاحتياط الوجوب الذي نعلمه ما عاش عندك إلا هالخيار أصلا. فنحن بين أمرين إما احتياط بالفتوى بحسب الفرض بين أمرين. قد يكون في يوجد رأي ثالث بين الإخوة ما بعد.
هو لما قال على الأقوى اللي نحن نفهمها للحزاء العمليين وفي أقوى في قوي يعني.
نعم
يعني في قوي.
جيد.
فإذا كان هيك يعني ما عادش فينا نقول إنه هو عم يحتاط لأنه عم يعتمد على أقوى.
شو شيخ خالد؟ بعد الفتوى فيكون الاحتياط مستحب. أنت شيخ علي إذا كان الاحتياط خلاف الفتوى متقدما أو متأخر عليها هذا هو المستحب في الرسالة العملية، أما إذا كان الاحتياط موافق للفتوى فيكون وجوبا. كلامكم لحظة شوي بشان نذكر للشيخ علي بمسألة لعلها غابت عن ذهنه، الاحتياط المتقدم أو المتأخر عن الفتوى المخالف لي لها هو نقول ساعة إذن يكون استحبابا، أما إذا كان في سياق واحد يعني موافق لها فلا بد أن يكون وجوبا. هذا بحسب ماذا؟ المصطلح والاصطلاحات الجديدة المرتكزة في أذهاننا. فتجب لو فعل،
خذ
لو فعل يعني لو وطأ، لو وطأها وهي حائض فتجب عليه احتياطا، فتجب احتياطا يعني فتجب على الأحوط استحبابا. هكذا فهمت؟ بتوفقوا للشيخ علي؟ تجب الكفارة احتياطا يعني تجب الكفارة على الأحوط استحبابا، تجب على الأحوط استحبابا. نعم
بعيد
بعيد
استحباب الشيخ مولانا تجب على الأحوط وجوبا،
تجب على الأحوط
وجوبا. أقوى أضر أنه عميل في جوة الحرمة لأنه ويحرم
جيد. حتى نسيب من الوقت تقريبا أخذ 5 دقائق، هذه بتستاهل لا بأس، بس منيح هيك دغدغة الأفكار والدفائن عند الإخوان. هذه العبارة وقعت محل نظر عند الشراح واختلفوا في فهمها، فظاهر أكثر من تعرض لشرحها من المعاصرين أن المراد من الاحتياط هو الاحتياط العقلي لا الشرعي، فقال أحدهم، هذه عبارة سيد كلنتر، قال حاصل مفاد العبارة أن الكفارة تلزم من باب الاحتياط لا أنها تلزم وجوبا شرعيا. لماذا؟ قال لأن الدليل الذي يدل على الوجوب معارض بدليل لا يدل على الوجوب. يعني هناك طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات تلزم بوجوب الكفارة بحسب الظاهر، وطائفة تقول لا كفارة عليه. فإذا كان كذلك فيتعارض الوجوب، رواية الوجوب مع رواية عدم الوجوب، فالعقل يحكم بحسب ما يقول هو، فالعقل يحكم أن الاحتياط حسن على كل حال، فلا بد أن يحتاط عقلا وأن يكفر حتى يطمئن أن ذمته قد برئت. هذا فهم بحسب ظاهر عبارة السيد. وهناك طبعا لا أريد أن أذكر بعض أسماء، وهناك من تعرض بالفارسية وبالعربية إلى نفس هذا الفهم، وكل من فهم هذا الفهم هو من المعاصرين الذين تعرضوا إلى شرح هذه العبارة. إلا أنه بعد مراجعة كتب المتأخرين القريبين جدا من عصر الشهيد الأول والشهيد الثاني ومن تقدم وتأخر قليلا عليهما، يفهم أن المراد من هذا الاحتياط هو الاحتياط الاستحبابي. التفت صاحب مفتاح الكرامة السيد جواد العاملي، صاحب مفتاح الكرامة لا يشك أحد بفقاهته وببراعته وبدقته وتحقيقه، صاحب مفتاح الكرامة جامع ما شاء الله تعالى من الشيخ المفيد إلى يومه هو في آراء العلماء، ما شاء الله متتبع جدا. ماذا يقول؟ شوف العبارة، وظاهر كلام اللمعة، يتكلم عن كفارة، وظاهر كلام اللمعة الاستحباب. هو فهم من تجب الكفارة احتياطا فهم الاستحباب. فيقول ظاهر كلام اللمعة الاستحباب. بعد صاحب الجواهر يقول وقال في الروضة، الروضة يعني شرح اللمعة، بالاستحباب. الآن سوف نتعرض. وقد اختلف، التفت الآن، الشهيد الأول والشهيد الثاني في هذا الحكم في كتبهم. فقال الشهيد الأول في الدروس خاصة أن الكفارة واجبة، وذهب في ظاهر اللمعة وفي البيان وفي الذكرى إلى الاستحباب. أما الشهيد الثاني فقد ذهب في الروض، روض الجنان، وفي الروضة إلى الاستحباب، وأما في المسالك فقد ذهب إلى الوجوب. التفت، هودي أخذ شوية وقت لجمعناه هون، مطلب كتير مهم التفتوله. في المسالك ذهب الشهيد الثاني تعليقا على صاحب الشرائع. صاحب الشرائع ماذا قال في المسالك؟ مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، شرائع الإسلام لمن؟ للمحقق، صح؟ ماذا قال المحقق عندما قال أما الكفارة؟ أما بالنسبة للكفارة يعني إذا وطأها وهي في الحيض، ففيه أو ففيها قولان، الوجوب وقيل بالاستحباب. ثم قال والأول أحوط، أي أول؟ ها؟ الوجوب. ما معنى هذا الاحتياط والأول أحوط؟
على الأحوط وجوبا هي واجبة،
على الأحوط وجوبا هي واجبة، إلا أن تلميذه قال والمراد الأستاذ من هذا الاحتياط الاستحباب. ما تتفاجئوا، هل كلش؟ لا لا، تلميذه صاحب كشف الرموز. التفت في كشف الرموز، يقول هالعبارة. التفت هلا حجيب بعض العبارات، في عبارة ثالثة أيضا. فنقول هذا كلام من؟ الشرائع. جاء في المسالك، المسالك السالك في شرح الشرائع بده يعلق على هذا الكلام، قال هكذا، جاب عبارة والكفارة واجبة، قال هكذا، حط هون ولا تجب على المرأة. ففهم العلماء أنه واجب على، يعني هو يقول في المسالك بأنها واجبة على الرجل. فنقول من حيث ماذا؟ من حيث التلخيص. فنقول التفت، من قال بالوجوب الشهيد الأول في الدروس، الشهيد الثاني في المسالك. من قال، طبعا من قال بالوجوب قال بالاستحباب، أنا مهمني هلا الشهيدان لألك وين صير في اشتباه بالزبدة الفقهية. من قال بالاستحباب، شوف الآن، البيان، الذكرى، ظاهر اللمعة كما عبر صاحب مفتاح الكرامة، الشهيد الأول. خليني بخدمتك. وهنا روض الجنان والروضة كما صرح صاحب الجواهر الشهيد الثاني. شوف التفت بالله عليك، قال الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني بالمسالك في الوجوب، وقال الشهيد الأول في البيان والذكرى وظاهر اللمعة بالاستحباب، وقال الشهيد الثاني في روض الجنان والروضة بالاستحباب. تعال معي الآن إلى ماذا؟ إلى تعليق صاحب الزبدة. ماذا يقول؟ يقول وذهب إلى الاستحباب المحقق، صاحب الشرائع يعني، نحن التزمنا أنه هذا أحوط استحبابا. والشهيدان، عبارة الشهيدان مطلقة، فيتبادر بشكل واضح، ما حدا في أشكل علينا، يتبادر من عبارة والشهيدان أن الشهيدين في كل كتبهم ماذا قالوا بالاستحباب، إلا أنه ظهر أن القول بالاستحباب موجود في البعض والقول بالوجوب موجود في البعض بالبعض الآخر، فلا بد من الالتفات إلى هذه المسألة. يكفي هذا المقدار. قال ولو فعل احتياطا لا وجوبا على الأقوى، لا وجوبا على الأقوى يعني يريد أن ينفي مرتبة الوجوب، ففي الروضة قال لا وجوبا يعني ليس يوجد وجوب، وما فهمه من الشهيد الأول صحيح، وهذا ما يتوافق مع الذكر والبيان. ولا كفارة عليها مطلقا، هي ما عليها كفارة لا وجوبا لا استحبابا، أغرته أو لم تغريه، يعني البعض قد يقول أن هي أغرته، هي من جذبته إلى أن يطأها في حيضها، فلا بد أن نحملها كفارة. نقول سواء قالت له هيت لك أو لم تقل له هيت لك فلا كفارة عليها، فالكفارة فقط عليه إما وجوبا كما عند البعض وإما استحبابا كما عند الأكثر، فقد ذهب إلى الوجوب. شوف عبارة صاحب الجواهر جزء 3 صفحة 414، عبارة لطيفة جدا التفت إليها، قال ذهب إلى الوجوب خيرة كبراء الأصحاب من الصدوقين والشيخين طوسي والمفيد وعلم الهدى يعني السيد المرتضى، وهذا التقسيم خيرة كبراء الأصحاب ذهبوا إلى الوجوب، وذهب أكثر المتأخرين ماذا؟ على الاستحباب. المفيد جاي قال ولا كفارة عليها مطلقا، والكفارة بدينار أي مثقال ذهب خالص مضروب، يعني إذا وطأها في أول الحيض فماذا؟ فلا بد أن يدفع كفارة ماذا؟ كفارة دينار، والدينار عبارة عن 3.6 جرام من الذهب، بروح على السوق بيشوف الجرام الذهب قداش بيضرب هذا الجرام ب3.6 بيدفع مثل الشاطر فوق $100 وبيحمل حاله وبيرجع، لأنه وطأها في أول حيضها. نعم وهذا تحصل كثيرا، كان إخوان لما كنت بلبنان بالتبليغ سألني أحدهم هذا الأمر، فقال وطأتها في حيضها، فسألته في أول في الوسط، قال لا في الأول، قلت له لا بد أن تكفر بدينار عند ماذا؟ عند البعض دون البعض، لأن المعاصرين اليوم أكثرهم أحوط استحبابا والبعض يحتاط وجوبا. على كل ولا كفارة عليها مطلقا، ولا كفارة بدينار في الثلث الأول، يعني إذا كانت عدتها مثلا 6 أيام ثلث الأول أول يومين، وفي الوسط وفي نصفه في الثلث الثاني نصف دينار يعني، وربع الدينار في الثلث الأخير، ويختلف ذلك باختلاف العادة، يعني يختلف الأول مع الوسط مع الآخر باختلاف العادة، ممكن تكون عدتها 10 أيام فيختلف الثلث، واضح 9 بصير ثلث 3 غير 6 بيكون ثلث 2 وهكذا. قال باختلاف العادة وما في حكمها من التميز والروايات، لأنه ورد معنا بالتميز أنه ما كان جامعا فتأخذه بالروايات إما 3-10 أو 7-7 أو 6-6. قال فالأولان أول لذات الستة، فالأولان يعني اليوم الأول واليوم الثاني يكون هو الثلث الأول لصاحبة العادة 6 أيام مظبوط. قال والوسطان وسط مظبوط 3-4 وسط لصاحبة الستة، والأخيران 5-6 وهكذا. طيب وين مصرفها لهذا؟ مصرف الكفارة وين؟ قال ومصرفها مستحق الكفارة، يعني الفقير الشرع. طيب قال ولا يعتبر فيه يعني في المستحق التعدد، يعني هل يجب أن أبسط الكفارة على أكثر من فقير؟ قال لا، تستطيع أن تعطي لفقير واحد أكثر من كفارة. ويكره لها قراءة باقي القرآن، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم 44.